أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في مقتضى القاعدة عند تكافؤ الأدلة. هذا المبحث من المباحث الهامة التي يحتاج إليها الفقيه عند تعارض الأدلة وفقدان المرجح. وباعتبار أن هذا المبحث معقود لبيان الحكم بقطع النظر عن الدليل على المرجحات، إذن هو شامل لكل موارد التعارض، سواء كانت الدليلان المتعارضان أو الأدلة المتعارضة متعلقة بالأحكام الشرعية، أو كانت متعلقة بالموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية. فلا يقال أنه لا حاجة بنا إلى تحديد مقتضى القاعدة في باب الأخبار مثلا، أو باب الأدلة على الأحكام، لأن الأخبار العلاجية مرجحة أو دالة على الوظيفة الفعلية، إذ الكلام فعلا بقطع النظر عن تلك الأدلة. ولو من جهة وقوع الكلام في أن الأخبار العلاجية هل المستفاد منها لزوم الترجيح أو لزوم التوقف أو التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في المسألة الفرعية، إذن نحن نحتاج على كل تقدير لتحديد مقتضى القاعدة حتى نرجع إليه عند فقدان الدليل المعتبر المبرئ للذمة. وهنا لا بد من بيان الفرق بين العناوين الأربعة المذكورة في المقام، وهي عنوان الترجيح، وعنوان التخيير، وعنوان التوقف، وعنوان الاحتياط. فإن مباينة الترجيح للتخيير واضحة، ولكن التباين بين التوقف وبين الاحتياط لا يخلو من خفاء، فلا بد من بيان معنى هذه العناوين إجمالا حتى يكون الولوج في هذا المبحث مبنيا على أساس من الوضوح. فنقول المراد بالترجيح العمل على طبق أحد الأدلة بناء على ملاحظة جهة خاصة، بأن يكون المكلف مرجحا في مقام العمل هذا الدليل على هذا الدليل، فإذا دل هذا على الحرمة وهذا على الإباحة، أو دل هذا على الوجوب وهذا على الإباحة، وكان دليل الإباحة مرجوحا بمعنى أنه فاقد لبعض ما يكون في دليل الوجوب أو الحرمة، عامل الإنسان بدليل الحرمة بمعنى أنه رجح الترك على الفعل، أو عامل بدليل الوجوب بمعنى أنه رجح طرف الفعل على الترك، فيقال لهذا أنه ترجيح. فالترجيح هو تطبيق المكلف عمله على مؤدى الدليل الراجح بلحاظ جهة خاصة، سواء كانت موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، أو موافقة القرعة أو موافقة الأصل أو غير ذلك من المرجحات، أو موافقة أعدلية الراوي أو أوثقيته أو أوثقيته أو غير ذلك من المرجحات. وأما التخيير فهو عبارة عن إطلاق عنان المكلف في الأخذ بأحد الدليلين، هذا بلحاظ المسألة الأصولية، أو إطلاق عنان المكلف في ترجيح الفعل على الترك أو الترك على الفعل، هذا بلحاظ المسألة الفقهية. فهذا عن الترجيح والتخيير.
هذا إطلاق العنان أن تقصده بدون الملاحظة البزية الخارجية التي تدعو المكلف لترجيح على الآخر، يعني هو شأنه الشخصي.
نعم، يعني لأن الكلام ليس عن المورد، الكلام عن معنى التخيير.
لا أدري، هناك في الترجيح أقول كلمة لاحظتم وجود مرجح خارجي غير نفس المكلف.
لا، كان ذاك باعتبار الإشارة إلى مورده فقط، وإلا فمعنى الترجيح هو تطبيق المكلف عمله على مؤدى أحد الأدلة
بدون ملاحظة مزية
لا الأدلة. بدون ملاحظة، لأن الملاحظة هذه تعتبر في مقام تحقيق الترجيح، متى يجوز لك الترجيح إن وجد في أحدهما مزية. فالمرجح ليس معتبرا في ماهيته وإنما اعتبر في مورده. أما التخير فهو عبارة عن الحكم بإطلاق عنان المكلف في الأخذ بأحد الدليلين، هذا بلحاظ المسألة الأصولية، أو في الفعل والترك، هذا بلحاظ المسألة الفقهية. نعم لا تخير إلا إذا كانا متساويين متكافئين متعادلين، لكن هذا الشرط ناظر إلى تعيين المورد لا ناظر إلى ماهية التخير. أما التوقف، ولنقدم قبله الاحتياط لأنه أوضح. الاحتياط هو أن يلجأ المكلف إلى عمل يعلم معه بإدراك الواقع، فإن كان الواقع يحتمل غير مؤدى الدليلين المتعارضين أخذ بالأطراف جميعها أو بأرجح الأطراف لإدراك الواقع. مثلا إذا ورد دليلان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على عدم الوجوب، واحتمل المكلف أن يكون أحدهما يدل على الاستحباب والآخر على عدم الاستحباب، واحتمل المكلف الوجوب، ففي هذه الصورة يكون الاحتياط باختيار الترك الفعل، لأنه يحتمل أن يكون الواقع الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب، وبالفعل يكون قد وافق الجميع. هذا لأنه يحتمل أن يكون الواقع مغايرا لمؤدى الدليلين. فالاحتياط هو أن يلجأ المكلف إلى عمل يحرز معه الواقع، سواء كان ذلك العمل بملاحظة حق الواقع كما في المثال الذي ذكرناه، أو بملاحظة كلا الدليلين للعلم إجمالا بأن الواقع موافق لأحدهما، كما لو دار أمر الواقع في مورد التعارض بين أن يكون موافقا لهذا أو موافقا لهذا، من قبيل ما إذا تعارض الأمر بين الوجوب وبين عدم الوجوب وقطعنا بأن الواقع لا يخرج عن هذين الطرفين من حيث لا تكون الحرمة محتملة، في مثل هذه الصورة يكون الاحتياط بموافقة الوجوب. إذن الاحتياط هو أن يعمل المكلف عملا يحرز معه الواقع، سواء كان ذلك الاحتياط بموافقة أحد الطرفين أو كان ذلك الاحتياط بملاحظة الطرف الثالث لم يؤدي إليه الدليلان المتعارضان ولكنه كان محتملا في الواقع. أما التوقف فهو عبارة عن عدم ترجيح أحد الدليلين على الآخر في مقام الحجية، وعدم الحكم بمطابقة أحد الدليلين للواقع بمعنى أن تعيين أحدهما للمطابقة بالخصوص، ولكن لا يجوز في مورد التوقف الرجوع إلى الأصل المخالف لكلا الدليلين، كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ولم يمكن طبعا الاحتياط في المقام، لكن مع ذلك كانت الإباحة محتملة، فهل يجوز تركهما والرجوع إلى أصالة البراءة وأصالة الإباحة؟ هذا لا يجوز، لأنه طبعا انقلنا بالتوقف، لأن المفروض أن الحكم هو التوقف، والتوقف يعني أن تتوقف عند الدليلين بحيث لا تتجاوزهما ولا تتركهما، لا تحكم بغيرهما ولا ترجح أحدهما على الآخر، هذا هو التوقف، وهذا غير الاحتياط، لأنه قد يكون الاحتياط في ترك كلا الدليلين، مثلا بناء على وجوب الموافقة الالتزامية، إذا دل أحد الدليلين على الاستحباب والآخر على عدمه واحتمل الوجوب، فالموافقة الاحتياط يكون بالموافقة الالتزامية للوجوب أيضا، بأن يقصد مطلق المطلوبية أعم من الاستحباب والوجوب، وذلك لأن الوجوب محتمل، فلو لم يوافق الوجوب احتياطا لم يقل عنه أنه احتاط. ها؟ لا، التوقف في مقام العمل يكون له حكم وفي مقام الحكم يكون له حكم. مثلا في مقام العمل لابد بعد طبعا من التخيير إذا كان مؤدى الدليلين متباينين ومتضادين، كما لو أديا إلى الوجوب والحرمة، عد لا مجال هنا للاحتياط، يتعين حينئذ أن يحكم بالتخير بين الوجوب وبين الحرمة. لكن لا يجوز مع ذلك أن تحكم بوجود الإباحة، وسيأتي لهذا أثر في مقام نفي الثالث مثلا. في مقام التوقف يجوز لك أن تنفي الثالث، أما إذا حكمنا بالاحتياط فلا يجوز لك أن تنفي الثالث الاحتمال الثالث، ولا دليل على نفيه. إذن الفرق بين هذه الأمور هو بلحاظ النتيجة، قد تكون مشتركة في معنى ولكنها تختلف من جهات أخرى. ثم إنه لا يمكن تحديد مقتضى القاعدة إلا بملاحظة مبنى الحجية، حجية الأدلة. فتارة نبني حجية الأدلة على السببية، وتارة نبني حجية الأدلة على الطريقية، ويختلف مقتضى القاعدة باختلاف مبنى الحجية. وهذا ما مال إليه الشيخ قدس الله نفسه، فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه إما أن نقول بالسببية والموضوعية، وإما أن نقول بالطريقية والأمارية والكاشفية عن الواقع. فإن قلنا بالسببية فمقتضى القاعدة اندراج موارد التعارض تحت باب التزاحم، وتطبيق أحكام التزاحم على الأدلة المتعارضة أو على الدليلين المتعارضين إن قلنا بالسببية والموضوعية. وأما إن قلنا بالطريقية فالقاعدة تقتضي التساقط إلا بلحاظ نفي الثالث، فيكون الدليلان حجة في نفي الثالث، أو أحدهما لا بعينه حجة في نفي الثالث، كما سنشير إلى وجه هذا الاختلاف. هذا إجمالا. وأما تفصيلا فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه بناء على اعتبار الأمارات والأخبار والأدلة من باب السببية، فمعنى ذلك أن قيام الدليل يكون موجبا لحدوث مصلحة في مورد قيام الدليل تكون مغايرة لمصلحة الواقع، أو تكون هي المصلحة الواقعية. وعليه فيكون لكل دليل في مورد التعارض مصلحة تخصه، وتكون باعثة لإنشاء الوجوب لتحصيل تلك المصلحة، ويكون قيام الأمارة موجبا لوجود ملاك تام يدعو الشارع إلى تحصيل ذلك الملاك إن كان ملاكا وجوبيا، وإلى الردع عنه إن كان ملاكا تحريميا. وهذا المعنى من السببية لا يكون ممتنع الصدق بلحاظ الدليلين المتعارضين، إذ لا مانع عقلا من أن يكون هذا سببا تاما لحدوث مصلحة، وهذا سبب تام لحدوث مصلحة، غير أن المكلف عاجز عن تحصيل كلا الملاكين أو عن امتثال كلا الحكمين، باعتبار أن هذين الدليلين بقيامهما سببا وجود ملاكين فعليين، وهذان الملاكان الفعليان أصبحا سببين تامين لإنشاء حكمين فعليين. فبلحاظ هذا الدليل يوجد حكم شرعي بالوجوب، وبلحاظ هذا الدليل يوجد حكم شرعي آخر بالوجوب، فالسببية بها في هذا المقام لا امتناع في ثبوتها فعلا في كلا الموردين، غير أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا الحكمين، لا يستطيع أن يحصل هذا الملاك مع هذا الملاك، ولا يستطيع أن يحصل هذا الملاك مع هذا الملاك، فإما أن يقال بأن الواجب تحصيل هذا أو ذاك، لكن هذا لا من جهة تقيد كلا الحكمين بعدم الآخر، بل من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الملاكين وعن امتثال كلا الحكمين، فيحكم العقل حينئذ بأن المكلف مخير في مقام الامتثال بين هذين التكليفين إلا إذا كان ملاك أحدهما أهم من الآخر، فيحكم بترجيح الملاك الأهم على المهم. فمقتضى القاعدة على السببية والموضوعية اندراج مورد التعارض تحت باب التزاحم. وأما إذ قلنا بأن اعتبار الأدلة من باب الطريقية لا من باب السببية والموضوعية، بمعنى أن الشارع لاحظ في مقام جعل الحجية وإيجاب تصديق العادل وما شابهه من الأمارات، لاحظ كون الدليل كاشفا عن الواقع وطريقا موصلا للواقع بحسب الغالب، إلا أنه لما لم يمكن تمييز الأفراد الموصلة من طبيعة الدليل عن الأفراد غير الموصلة عمم الشارع لزوم الاتباع لكي يحصل الأدلة المطابقة للواقع من باب الاحتياط، فهو في مقام التشريع احتاط لملاكاته فأوجب اتباع كل الأدلة التي يسلق عليها عنوان خبر الثقة أو خبر العادل أو مثلا دليل الياء عنوان اليد وأمثال ذلك. فهو في هذا المقام لم يلاحظ أن اليد أوجبت حدوث مصلحة، بل لاحظ المصلحة الواقعية باعتبار أن اليد كاشفة عنها، فإيجاب اتباع اليد التي هي أمارة ملكية أو إيجاب اتباع خبر الثقة الذي يكشف عن الواقع إنما هو باعتبار كشفه عن المصلحة الواقعية. فإن قلنا بهذا أي قلنا بأن اعتبار الأدلة من باب ملاحظة جهة الطريقية والكاشفية، فحينئذ نقول أنه عند التعارض يلزم من طريقية كل دليل إلى الواقع نفي طريقية الآخر، للعلم إجمالا بأن الواقع لا يطابقهما معا، إذ لا معنى لمطابقة الواقع الواحد لدليلين متباينين من حيث المدلول، إذ لو كان أحد الدليلين مطابقا للواقع فالواقع لا يطابق الدليل الآخر، إذ المفروض التباين بين المدلولين، والعبرة في المطابقة على ملاحظة النسبة بين الواقع والمدلول، فإن كانت النسبة بين الواقع ومدلول هذا الدليل الاتحاد كان مباينا لمدلول الدليل الآخر، إذ حكم أحد المتحدين حكم الآخر من حيث المباينة والمماثلة. فإذا كانت النسبة بين المدلولين المباينة فالنسبة بين الواقع المتحد مع أحد المدلولين والمدلول الآخر المباينة أيضا. إذا كان الدليلان متباينين والواقع واحد كما هو المفروض بناء على مسلك الطريقية، فلا بد من أن يكون أحدهما لا طريقية له، لأن أحدهما خاطئ قطعا، ومع العلم إجمالا بكذب أحد الدليلين فإما أن نوجب العمل بكليهما، وهذا خلاف دليل الحجية لأنه مقيد باحتمال الإصابة، وكلاهما بوصف المجموع ليس محتمل الإصابة، وإما أن يوجب العمل بأحدهما معينا وهذا ترجيح بلا مرجح، وإما أن لا يكون دليل الحجية شاملا لهما معا وهذا هو المتعين. إذا مقتضى القاعدة بناء على مسلك الطريقية التساقط، هذا مقتضى القاعدة كما حرره الشيخ قدس الله نفسه، وللأعلام تفصيل فيما ذكره الشيخ لا يعنينا الخوض فيه، ولكن الشيخ أشار إلى نكتة قبل أن يلج في تنقيح مقتضى القاعدة لا بد من ملاحظتها، وهي أن بعضهم حرر مقتضى القاعدة بهذا البيان وقال أنه إما أن يكون دليل الحجية لبيا وإما أن يكون دليل الحجية لفظيا، فإن كان دليل الحجية لبيا فمقتضى القاعدة سقوط كلا الدليلين المتعارضين عن درجة الحجية، وذلك لأن الدليل اللبي لا إطلاق له، ولا يعمل به إلا في القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه غير موارد التعارض. وأما إذا كان الدليل لفظيا فقد يقال بأن مقتضى إطلاق الدليل اللفظي شمول الحجية لكلا الدليلين، ولكن مع ذلك الحق أو التحقيق أن الحكم بالنسبة إلى الدليل اللفظي أيضا هو نفس الحكم بالنسبة إلى الدليل اللبي، وذلك لأن شمول الدليل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين بنحو فعلي لا معنى له، إذ دليل الحجية ظاهر في وجوب العمل تعيينا بالدليل المتصف بالحجية، وهذا غير ممكن في صورة التعارض. وحمل دليل الحجية على الدليلين المتعارضين بنحو التخيير بحيث يكون المراد إثبات الحجية التخييرية خلاف ظهور الدليل، ظهور دليل الحجية. والقول بأن دليل الحجية في غير موارد التعارض يقتضي الحجية التعيينية، وفي موارد التعارض يقتضي الحجية التخييرية، تبعيض في المدلول لا يساعد عليه العرف، فإنه إما أن يقتضي الحجية التخييرية في كل الموارد أو الحجية التعيينية في كل الموارد، والتفصيل لا وجه له، بل هو مغاير لما يستفيده العرف منه. إذن يتعين القول بأن إطلاق دليل الحجية اللفظي أيضا لا يشمل موارد التعارض. هكذا حرر بعضهم مقتضى القاعدة في المقام، وحين أنه التساقط، ولم يفصل طبعا في هذا البيان بين مسلك السببية أو مسلك الطريقية. الشيخ قال أن هذا الكلام لا محصل له، وذلك لأن كلامنا فعلا ليس في الأدلة التي لا حجية لها، بحيث يكون انتفاء الحجية عنها من باب قصور المقتضي أو من باب وجود المانع، إذ من الواضح أن كلامنا في الدليلين المتعارضين اللذين يجب العمل بهما لولا المانع الشرعي. إذن لابد من التحفظ على جهة استجماع كلا الدليلين المتعارضين لكل ما يعتبر في حجيته إلا المانع الشرعي، كضيق قدرة المكلف مثلا أو التكاذب بين الدليلين، بحيث لولا ذلك التكاذب لوجب العمل بكلا الدليلين. إذ ما فعله هذا المحقق في تحقيقه لا محصل له، باعتبار أنه يرجع إلى أن التعارض يوجب خروج كلا الدليلين عن إطلاق دليل الحجية، وهذا يعني أنه يعتبر في حجية الدليل أن لا يوجد له معارض، فإن كان كل منهما مانعا من الآخر خرجا بسبب التعارض عن الحجية، حينئذ لا معنى لتطبيق أدلة الأخبار العلاجية على هذين الدليلين، إذ مورد الأخبار العلاجية الدليلان اللذان لولا المانع لوجب العمل بهما، وهذان لا يجب العمل بهما لا من جهة وجود المانع، بل من جهة قصور المقتضي أو وجود ما يمنع من حجيتهما، حجية كل منهما. بعبارة أخرى، المعتبر في التعارض وجود المانع من الحجية الفعلية، لا وجود المانع من الحجية الاقتضائية لكل منهما، بل يعتبر في التعارض أن يكون كلا الدليلين في نفسه حجتان، وتنتفي الحجية عنه إذا لوحظ معارضه، فيكون المنتفي عنه وصف الحجية الفعلية مو وصف الحجية في نفسه، هو في نفسه حجة، خبر زرارة في نفسه حجة، سواء كان مع خبر محمد بن مسلم أو لم يكن مع خبر محمد بن مسلم معارضا، وينتفي عنه في صورة التعارض الحجية الفعلية، فيطلب حينئذ الترجيح أو التخيير أو التوقف أو الاحتياط. أما الذي فعله هذا القائل فنتيجته أنه إذا تعارضا لم يكن أحدهما إلا كخبر الفاسق. هذا معنى أن تقول أن دليل الحجية لا يشملهما، فمعنى قولك أن دليل الحجية لا يشمل الخبرين المتعارضين أن خبر زرارة في مورد التعارض كخبر الفاسق من حيث عدم الحجية. ومن الواضح أن هذا يعني أنه لا يجوز تطبيق الأخبار العلاجية عليه، لأن أخبار العلاج ناظرة إلى الأخبار التي هي في نفسها حجة لولا التعارض. خب، هذا الكلام مع أن الشيخ قدس الله نفسه أشار إليه، مع ذلك لا نجد في كلمات الأعلام جميعهم التفاتا إليه أو إلى لوازمه، فنجد أن بعضهم في مقام تنقيح مقتضى القاعدة لم يميز بين القاعدة التي تكون بمعنى تنقيح مدلول دليل الحجية وبين القاعدة التي تكون بمعنى ما يحكم به العقل عند شمول دليل الحجية اقتضاء لكلا الدليلين. فمثلا نجد أن بعضهم يقول بعد الشيخ قدس الله نفسه بمراحل وبعد أن نقح الشيخ هذه المسألة، مع ذلك نجد بعضهم يقول أنه إما أن نبني على بناء العقلاء في حجية الأخبار، وإما أن نحكم بالحجية من باب الأخذ بالأدلة اللفظية. فبناء على بناء العقلاء باعتبار أنه دليل لبي نحكم بالتساقط، بناء على الأدلة اللفظية نحكم بثبوت كلا الدليلين وبإمكان ثبوت الحجية لهما معا ولو بلحاظ نفي الثالث. ولكن في الواقع هنا مسألتان يجب الالتفات إليهما حتى يظهر موطن إشكال الشيخ على كلام هذا المحقق. المسألة الأولى هي أنه لابد من فرض ثبوت الحجية في أطراف التعارض بحيث يكون المانع وهو التعارض لا يمنع إلا من ثبوت الحجية فعلا، بمعنى أنك إذا قطعت النظر عن معارض الدليل يكون هذا حجة. طبعا ما معنى قطع النظر؟ مو معنى قطع النظر فرض الدليل بلا معارض، لأنه لا كلام عند أحد في أن الخبر الذي لا معارض له إذا كان المخبر عادلا أو ثقة فهو حجة. المقصود بقطع النظر هنا هو أنك إذا لاحظت دليلين متعارضين فأنت تحكم بثبوت الحجية له فعلا ثبوتا اقتضائيا حتى في مورد التعارض، بحيث يكون التعارض موجب لانتفاء الثبوت لانتفاء الحجية الفعلية مو لانتفاء الحجية الاقتضائية.
يعني فعليا وصف للاقتضاء يعني
لا وصف للحجية، الذي ينتفي الحجية الفعلية. فمثلا خبر زرارة الدال على الوجوب يعارض خبر محمد بن مسلم الدال على الإباحة. هنا نقول دليل الحجية يشمل كلا الدليلين، يشمل كلا الخبرين، لكن هذا الشمول الذي يكون مصححا للبحث عن مقتضى القاعدة، لأن كلامنا في مقتضى القاعدة لا في مدلول دليل الحجية. نحن عندما نتكلم عن مقتضى القاعدة نقول ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض الأدلة المعتبرة، فقد أخذ في الاعتبار في التعارض الذي نحن بصدد بيان أحكامه، ومن أحكامه التوقف والترجيح والتخيير والتساقط، أخذ في موضوع هذه الأحكام أن يكون الدليلان معتبرين. خب ما معنى الاعتبار؟ مو الاعتبار الفعلي، لأن الاعتبار الفعلي هو عين فعلية لزوم الاتباع، بل المقصود بالاعتبار الاعتبار الاقتضائي، بمعنى أن خبر زرارة في مورد التعارض هو حجة اقتضاء. معنى الحجية الاقتضائية أنه لولا المعارضة لوجب تطبيقه، لوجب تصديقه، لوجب اتباعه. إذن هذا هو المراد بالحجية الاقتضائية.
عادة لا يلحظ المانع إلا إذا كان المقتضي موجود.
المانع من شنو؟
من اتباع
الحجية الفعلية. أحسنت، من الحجية الفعلية. أما الذي فعله هذا المحقق فهو عبارة عن جعل التعارض مانعا من ثبوت أصل الحجية. خب هذا يعني أن خبر زرارة لا يشمله دليل الحجية في حالتين. الحالة الأولى أن يكون والعياذ بالله زرارة فاسقا، خب خبر زرارة لا يكون حينئذ حجة. الحالة الثانية أن يكون معارضا فلا يكون حجة. هذا نتيجة تحقيق هذا القائل، لأن انتفاء الحجية لا يحتاج إلى أكثر من قصور دليل الحجية. خب دليل الحجية قاصر إما من جهة قصور المقتضي أو من جهة وجود المانع من شموله، ولا فرق في انتفاء الحجية عن خبر زرارة بين أن يكون زرارة فاسقا والعياذ بالله أو أن يكون خبر زرارة معارضا. الشيخ أورد عليه بأن نتيجة هذا الكلام كون خبر زرارة كخبر الفاسق في عدم الحجية، ولا معنى لتكلف بيان أحكام تعارض الأخبار التي ليست بحجة. هذا لا معنى له. كلامنا في أحكام التعارض في الأخبار التي هي حجة في نفسها لولا المعارضة، بحيث يكون معنى الحجية في نفس الدليل ثابتا بالفعل، والذي ينتفي بالمعارضة الحجية الفعلية. وهذا من قبيل أن تقول أن الدليلين متعارضان، فمعنى أنهما متعارضان أن لكل منهما قوة، إذ من الواضح أن القوية لا يعارضه الضعيف، إذن لابد من درجة من درجات القوة في أطراف المعارضة حتى يقال بأنهما متعارضان. الحجية هي تلك القوة التي تثبت في كلا الدليلين المتعارضين. أما الأدلة التي لا قوة فيها أصلا فلا معنى لفرض التعارض بينها. نعم، كلامنا في التعارض الذي هو ملحوظ الأعلام، لا التعارض بمعنى مطلق التكاذب، وإلا فإن أقوال الكذب قد تكون متعارضة، ولكن من الواضح أن كلامنا ليس في كل كلامين متكاذبين، بل في خصوص الكلامين المتكاذبين الجامعين لشرائط الحجية لولا المانع أو لولا التعارض. هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. ممن وفق لملاحظة هذه النكتة بالدقة العلمان الجليلان المدققان المحققان الأصوليان الفقيهان اليزدي والآخند أعلى الله مقامهما، فقد ذكر في كتاب التعارض للسيد اليزدي وفي حاشية الرسائل للآخند ما هو توضيح لهذه المسألة، خصوصا الآخند قدس الله نفسه الزكية، فإنه مهد مقالا هو واقعا من أهم المطالب في هذا المطلب في هذا المبحث، وهو أنه لا بد من ملاحظة دليل جعل الحجية، فربما يجعل الشارع الحجية للخبر لطبيعة الخبر مطلقا، ويكون المقصود بالإطلاق هنا جعل الحجية للخبر سواء كان معارضا أو لا، وكان معارضا أو لا. هذا نحو. النحو الثاني أن يجعل الشارع الحجية لطبيعة الخبر لا بشرط، بحيث لا يلحظ المعارضة ولا عدم المعارضة، وهذا ما يسمى بالإطلاق الذاتي. النحو الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية للخبر لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، ولكن بنحو الإطلاق بمعنى أن يلاحظ المعارضة ثم ينفي دخالتها وينفي مانعيتها. فالنحو الأول هو العموم، النحو الثاني هو الإطلاق الذاتي، النحو الثالث هو الإطلاق اللحاظي. ذكر هذا المبحث لأنه قد يقال بأنه سلمنا معكم بأن التعارض لا يتنافى مع ثبوت الحجية الاقتضائية لكلا الدليلين، صحيح؟ لا بأس بذلك بناء على ما ذكرتم في توضيحه، ولكن مع ذلك نقول أن هذا ثبوتا، هذا التحرير ثبوتا ممكن، لكن في مقام الإثبات لا معنى له، وذلك لأن الدليلين المتعارضين لا يمكن أن يكونا حجة فعلا، بحيث يكون هذا حجة بالفعل وهذا حجة بالفعل، صحيح؟ لا معنى لذلك. والمفروض أن دليل الحجية يدل على الحجية الفعلية ولا يدل على الحجية الاقتضائية، فإذا امتنع شمول دليل الحجية لهذين الدليلين المتعارضين، إذن نحكم بانتفاء الحجية الفعلية لقصور الدليل، ونحكم بانتفاء الحجية الاقتضائية لعدم الدليل، ماكو عندنا دليل على الحجية الاقتضائية في المقام. والسبب في ذلك أن دليل الحجية إما أنه الإجماع، ومن الواضح أن الإجماع لا يتكفل إلا إثبات الحجية بالفعل، فإذا انتفت فلا دليل على أصل الحجية، وإما أن يكون الدليل اللفظي، والدليل اللفظي ظاهر في الحجية التعيينية، فإذا انتفت الحجية التعيينية عن كليهما بلحاظ التعارض واستحاء وقبح الترجيح بلا مرجح، أو عدم وجوده وجود الدليل على الترجيح بلا مرجحين، خب كانت دليلان إذن ساقطين عن درجة الحجية، إذن لا محصل لما ذكرتموه، لأنه كلام ناظر إلى مقام الثبوت، لا بأس بذلك. الأخ قال لا يمكن أن نتصور الدليل في مقام الإثبات الدال على الحجية بحيث يكون شاملا لكليهما، ومع ذلك لا يترتب عليه الترجيح بالفعل، بأن نقول أن الشارع قد جعل الحجية لخبر الواحد في نفسه، وهذا يعني أنه إذا جاء خبر الواحد ولا معارض له وجب العمل به تعيينا، وإذا جاء خبر الواحد وعارضه خبر آخر كان مقتضى إطلاق دليل الحجية شمول لهما، ومع ذلك لا يجوز العمل بأحدهما، لا تعيينا لأنه ترجح بلا مرجح، ولا جمعا لعدم إمكان العمل بهما، وحينئذ نقول أنه يتعين الحكم بسقوطهما بلحاظ المدلول المطابقي، وبقاء حجيتهما بلحاظ المدلول الالتزامي. وهذا تنقيح تحقيق دقيق من مثل الأخ قدس الله نفسه الزكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فنقول وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العموم أو من قبيل الإجماع، وهذا المطلب الذي أشرنا إليه بالأمس واليوم، فنقول يعني بعد أن عرفت أن كلامنا في الدليلين المتعارضين إذا كانا معا حجتين بالحجية الاقتضائية بحيث لولا المانع لوجب العمل بهما، فنقول أنا شرحت المطلب ذاك، أنا طبقنا العبارة، وقفنا عند وين؟ ها يعني طبقنا العبارة السابقة، فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع. وين شيخنا وقفنا؟
إن المتعارضين إما لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان كذلك.
نعم إحنا وين رحت إلى عبارة؟ نعم نعم نعم، فنقول إن المتعارضين إما، أنا أقول لأن ذاك المطلب ما يعني توهمت إن ما طبقنا، طيب صحيح. إن المتعارضين إما أن لا يكون مع أحدهما مرجحون فيكونان متكافئين. القاعدة أن يقول فيكونا متكافئين لأنه معطوف على قوله أن لا يكون. إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونا متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجحون. المقام الأول في المتكافئين، كلام فعلا في الدليلين المتكافئين، والكلام فيه أولا في أن الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا أولى أولى مؤولا أنا عندي أولا كأن لم يكونا الشق الثاني أولى. ثم اللازم، شنو مكتوب عندكم بعد التساقط ولا بعد عدم التساقط؟ بعد عدم التساقط. الاحتياط أو التخيير أو التوقف والرجوع إلى الأصل. شوف لاحظوا شلون الشيخ، طبعا العبارة قد تقرأ التساقط قد تقرأ عدم التساقط، والصحيح عدم التساقط، يعني لعدم التساقط وجهون، وهذا هو المناسب لعبارة الشيخ. الشيخ جعل الاحتياط والتخيير والتوقف متفرعا على عدم التساقط، تفرع هذه الأمور على عدم التساقط، وذلك لأن عدم التساقط نحو من أنحاء الحجية، يعني لفرض عدم التساقط أثر، وهو التخيير، إذ لا تخيير ما لم يكن أحدهما لا بعينه حجة، أو الترجيح أو التوقف، فإن التوقف أيضا من لوازم الحجية في الجملة، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما. ليش لا يجوز الرجوع إلا إلى الأصل الموافق لأحدهما؟ لأنك لو رجعت إلى الأصل المخالف لكان ذلك بمثابة الإهمال لهما معا، وهذا يساوق تساقطهما، والكلام في عدم تساقطهما. هذا قرينة طبعا على صحة العبارة. فنقول وبالله المستعان، قد يقال بل قيل إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما. طيب ما وجه ذلك؟ لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض. ضروب هذا البيان نقلنا إلى القاعدة بمعنى تنقيح مدلول دليل الحجية، فكأنه فرض دليلين متعارضين أراد أن يعطينا الضابط لتطبيق دليل الحجية، فقال أن دليل الحجية لا يشمل موارد التعارض. والسبب، أما إذا كان إجماعا فلاختصاصه بغير المتعارضين وليس فيه عموم أو إطلاق لفظي يفيد العموم ليكون مدعى الاختصاص محتاجا إلى المخصص والمقيد، بعد مقتضى كون الإجماع دليلا لبيا لا إطلاق له أنه لا يتمسك به إلا في موارد القدر المتيقن وليس منها التعارض. وأما إذا كان لفظان فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر مثلا، ولا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع، والعمل بكل منهما تخيرا لا دليل عليه، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين والتخيري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد. وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام، لما لا يقال بأن دليل الحجية اللفظي شامل لأحدهما لا بعينه. الشيخ يقول هذا أحدهما لا بعينه ليس شيئا آخر وراء هذا الفرد أو هذا الفرد إلا العنوان العقل المنتزع منهما، وما هو حجة هو أفراده المشخصات للعنوان الكلي. فإن أريد من العنوان الكلي العنوان في مقام عنوانيته فليس حجة، وإن أريد منه العنوان في مقام انطباقه على هذا الفرد فقد عرفت أن هذا الفرد وهذا الفرد لا يمكن أن يكون حجة لا تعينا ولا تخيرا. وليس الواحد، لأن أفراده هي المشخصات الخارجية، وليس الواحد على البدل فردا آخر. يعني إن لاحظت العنوان بما هو عنوان، هذا ليس مصداقا لموضوع دليل الحجية، لأن موضوع دليل الحجية أفراد الخبر لا عنوان أحدهما. وإن لاحظت المعنون، هذا المعنون هو هذا الفرد أو هذا الفرد، تمام، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا، وقد عرفت أن هذا الحكم لا يشملهما. الحكم بوجوب العمل بها عينا غير شامل لهذين الفردين. من هنا ينبغي أن يلتفت إلى أن ضعف هذا البيان ليس من حيث أنه لا وجه له أصلا، بل من حيث أنه طبق على غير مورده. يعني في الواقع الخلل عند صاحب هذا البيان ناشئ من عدم تنقيح مورد الكلام. لا ينبغي أن يكون الكلام في أن الدليل يشمل أو لا يشمل، ينبغي أن يكون الكلام في أنه بعد شمول الدليل ما هو مقتضى القاعدة، نتوقف أو نرجح أو نحتاط أو نخير مثلا. فالخلل نشأ من عدم التفكيك بين موارد الكلام في الواقع. هذا مع أن هذا الكلام فيه إشكال، فإنه قد ادعى أنه لا إطلاق للإجماع بدل الإجماع باعتبار أنه دليل لبي. خب صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن ينبغي أن يلتفت إلى المراد منه. ما معنى أن الإجماع دليل لبي لا إطلاق له؟ خب هذه من القضايا الفطرية التي قياساتها معها حجية الإجماع بالاتفاق، حجية الإجماع باعتبار أنه اتفاق العلماء. خب كيف تستدل باتفاق العلماء على ما اختلفوا فيه أو على حكم ما اختلفوا فيه؟ إذا كان العلماء قد اختلفوا في مورد، فكيف تطبق الحكم الذي ثبت بالإجماع في مورد آخر على هذا المورد؟ وهذا لا معنى له. وبهذا يتبين أن العبرة في حجية الإجماع بملاحظة معقد الإجماع،
يعني إحراز معقد الإجماع.
إيه؟ لابد من أن تلاحظ معقد الإجماع لتلاحظ أن الدليل وهو الإجماع شامل أو ليس بشامل. فإذا فرضنا أن الإجماع قام على حجية الخبر الذي لا معارض له، فهذا الكلام صحيح. أما إذا كان معقد الإجماع حجية الخبر في نفسه، ويجوز التمسك بالحجية في المقام وتطبيقها، لأن الإجماع شامل لا من باب أن له إطلاق، بل من باب إطلاق معقد الإجماع مو إطلاق الإجماع. الإجماع لا إطلاق له بمعنى أنه لا يشمل غير معقده، لأنه في معقده لا يكون حجة، وإلا كان سالب بانتفاء الموضوع. ثم قال: لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل ولا ثمرة له فيما نحن فيه، لأن المفروض قيام الإجماع على أن كل منهما واجب العمل لولا المانع الشرعي، بمعنى أن الإجماع قام على أن الخبر في نفسه حجة. غاية الأمر أنه في مورد التعارض هذه الحجية الثابتة بالدليل لا يمكن أن تؤدي إلى وجوب العمل بكلا الدليلين، لا يمكن. فإما أن يكون انتفاء الحكم أو الأثر لانتفاء الموضوع والمؤثر مطلقا، أو لانتفائه في الجملة. فعلى الطريقية نحكم مثلا بانتفائه في الجملة، أي بلحاظ المدلول المطابقي، وبقائه في الجملة، أي بلحاظ المدلول الالتزامي. وبلحاظ السببية نحكم بثبوته في الجملة بمعنى ثبوت التزاحم. هذا من أي جهة؟ من جهة أن حجية كل منهما بحيث تؤدي إلى وجوب العمل بكلا الدليلين هذا بعد ممتنع. إذن لا مانع من القول بأن الإجماع قام على حجية كل خبر حتى بلحاظ موارد التعارض، إلا أن العمل بذينك الدليلين في موارد التعارض غير ممكن لعجز المكلف مثلا أو لمحذور آخر. وهو وجوب العمل بالآخر إذ لا نعني بالمتعارضين أو بالتعارض إلا ما كان كذلك. وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض. والسبب أنه إذا كان أحدهما مانعا عن شمول دليل التعارض لا كانا معا كخبري الفاسقين، وبلا معنى لإيقاع البحث في تعارضهما. الشيخ ما فرض التعارض من الجانبين، المانعية ما فرضها من الجانبين، فرضها من الجانب الواحد لأنه أخفى الفردين. ذاك بعد واضح، قال لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل، وهذا مقتضى كونها مانعة لا ممنوعة، خب تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرى إذ هي مانعة لا ممنوعة، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك، وتلك لا تمنع وجوب العمل بالأخرى لا بوجوبها. المفروض يعني لو قال هكذا أنا أقرأها بترتيب غير العبارة حتى يكون أوضح، لا بوجوبها لأن وجوبها ممنوع، ولا بوجودها لأن وجودها لا أثر له، الأثر لها بلحاظ وجوبها. فافهم، والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظيون هو حجيتها مع الخلو عن المعارض. خب لازم هذا الكلام أن موارد التعارض خارج عن إطلاق دليل حجية، خب ومع خروجها عن دليل الحجية يصح قولنا أن مقتضى القاعدة مطلقا التساقط، ونريد بالتساقط السقوط في الواقع لا التساقط. خب إن قلت في هذا المورد، إن قلت بعد وجود المحذور من ثبوت الحجية الفعلية لكلا الدليلين المتعارضين الذي يستلزم قصور دليل الحجية عن شمول الدليلين المتعارضين، وهذا مما سلمتم به، يصح ما ذكره هذا البعض، ومع انتفاء إطلاق دليل الحجية ينتفي الدليل على ثبوت الحجية لكل دليل في نفسه، فيصح ما ذكره هذا البعض أيضا. قلت يمكن أن نتصور ثبوت الحجية بالدليل بنحو لا يكون قاصر الشمول لهما حتى بلحاظ التعارض، لا بأس بذلك، بأن يدعى أن الدليل دل على أن الدليل الخبر في نفسه حجة، أو أن اليد في نفسها حجة، مثلا ما ورد من أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق في حجية أمارية اليد. خب هذا الدليل يدل على أن اليد في نفسها حجة، الشارع ما كان في مقام تطبيق الحجية الفعلية، كان الشارع في مقام إثبات الملازمة بين اليد والملكية. خب لا مانع من القول بأن هذا الدليل كما يشمل موارد السلام عن المعارضة يشمل موارد التعارض، شو المانع منه؟ لا مانع من ذلك. إذن وهذه نقطة هامة ينبغي الالتفات إليها، الالتفات إليها بشكل دقيق يعني وبشكل واضح. قد نقول بأن دليل الحجية بإطلاقه اللفظي شامل لموارد التعارض، ولكن مع ذلك لا يلزم من ذلك أن يكون الدليلان حجة بالفعل، خصوصا على القول بأن الأحكام الوضعية مجهولة بالاستقلال، وعلى القول بأن الشارع جعل العلمية أو جعل الطريقية أو الكاشفية أو جعل أمثال هذه العناوين. خب إذا قلنا بهذه المسالك يمكن أن نقول بأن مقتضى الأدلة هو هذه المسالك، يعني مثلا الشارع في قوله في آية النبأ أراد أن يقول الحجية مجهولة لخبر الواحد، ما أراد أن يقول اتبعوا خبر الواحد. ففرق بين أن يكون مفاد دليل الحجية وجوب العمل وبين أن نقول أن مفاد دليل الحجية جعل الحجية.
بس شنو جعل الحجية غير اتباع
العمل؟ لا فرق. جعل الحجية يستلزم وجوب العمل، فيكون شموله بلحاظ موارد التعارض، بمعنى ثبوت الحجية وانتفاء اللازم. انتفاء اللازم لا يستلزم، لا يتنافى مع ثبوت الملزوم. أما إذا قلنا بأن مفاد دليل الحجية وجوب العمل، خب نقول أنه وجوب العمل لا معنى لشموله للدليلين المتعارضين، إذ لا يمكن العمل بهما معا، ولا معنى للعمل بأحدهما تخيرا لأنه مخالف لدليل الحجية، فقد يقال بأن دليل الحجية لا يشملهما. لكن الإنصاف أن هذا الكلام صحيح وله أكبر الأثر في غير الأخبار وأدلة الأحكام الشرعية. أما أدلة الأحكام الشرعية فلا فرق بين أن نقول أن مفاد دليل الحجية وجوب العمل بحيث يكون المفاد هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، والسبب في ذلك أن نفس أخبار العلاج قرين على أن الخبرين المتعارضين زين اللذين يكونان جامعا لما يعتبر في الحجية الفعلية في غير موارد التعارض هما حجة عند الشارع اقتضاء. نفس أخبار العلاج مثلا ما دل على الترجيح خب يدل على أنه لا يجوز ولك أن تتركهما معا، وما دل على التوقف يدل على أنه لا يجوز لك أن تتركهما معا، وما دل على الاحتياط يمكن أن يقال بأن المقصود بالاحتياط لا الاحتياط بالنسبة إلى الواقع بل الاحتياط بالنسبة إلى الدليلين المتعارضين إذا أمكن، يكفي ذلك للخروج عن شبهة العقوبة. وهذا من قبيل أن المكلف العامي لا يجب عليه أن يحتاط بلحاظ الواقع، بل يكفي فيه أن يحتاط بلحاظ فتوى من يجب تقليده أي من انحصرت الأعلمية فيها مثلا زين، يكفي هذا. مثلا إذا قلنا بأن المراجع المتأخرين اختلفت أقوالهم على وجوب مثلا التسبيحة الثالثة أو التسبيحة الواحدة، ولكنهم اتفقوا على أن التسبيحات ليست أربعة، بل اتفق المتأخرون على أن التسبيحات ثلاثة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يكفي المكلف أن يحتاط بأن يكرر هذه التسبيحات الثلاثة أربع مرات، ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، يكفي هذا احتياطه. ولا يجب عليه أن يكرر التسبيحات الأربعة ثلاث مرات، لأن الاحتياط الواجب عليه الاحتياط بلحاظ الفتاوى التي يجب عليه الأخذ بأحدها لا الاحتياط بلحاظ الواقع. فنقول أخبار العلاج سواء كان مدلولها الاحتياط أو الترجيح أو التخيير أو التوقف هي بنفسها دالة على أن هذين الدليلين المتعارضين معتبران عند الشارع في الجملة. نعم البينات ليست كذلك، البينات بعد إما أن نقول بأن الدليل دل على حجيتها أو أن الدليل دل على وجوب العمل بها، فإن قلنا بالأول أمكن شمول الدليل لموارد التعارض وإن قلنا بالثاني فلا. والحق في البينات أن الدليل دل على وجوب العمل ولم يدل على أنها طريق في الموضوعات. نعم البينات في الأحكام بلى، البينات في الأحكام غير خالها يختلف لاختلاف الدليل. فبناء على أن مدلول دليل الحجية حجية البينة في الموضوعات وجوب العمل، فالحق أنهما إذا تعارضا شنو بعد لا يكون حالهما إلا كحال خبري الفاسق. هذا يترتب عليهم آثر مهم، وهو أن النقوض التي أوردها السيد الخوئي قدس الله نفسه على من قال بحجية الدلالة الالتزامية دون الدلالة المطابقية، هذه النقوض ليست واردة، لأن أدلة السيد الخوئي رحمة الله عليه ناظرة إلى البينات والأخبار القائمة على الموضوعات. السبب في ذلك أنه لا دليل على حجية الخبر في المدلول المطابقي حتى ولا على حجيته في المدلول الالتزام، فلا يكون هذا نقضا لأن كلامنا فيما هو حجة في نفسه. انتبه. هم تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.